الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. بداية نتابع نشرة بأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مسؤولون عراقيون اليوم أن العراق والولايات المتحدة باتا قريبين من إنهاء المفاوضات بشأن الاتفاقية طويلة الأمد بين البلدين، وأن الاتفاقية تنص على رحيل جميع القوات القتالية الأمريكية بحلول تشرين الأول عام 2010 ومغادرة القوات الأخرى المتبقية بعد نحو 3 سنوات من ذلك. مسؤول أمريكي في واشنطن أكد إحراز تقدم بشأن الأطر الزمنية لرحيل القوات الأمريكية، ولكنه لم يعطي مواعيد محددة. ومسؤول أمريكي آخر أشار إلى أن سنة 2010 قد تكون موعدا طموحا للغاية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله أن رئيس الوزراء نوري المالكي ووزيرة الخارجية كونديليزا رايز أجريا حديثا هاتفيا طويلا وصعبا يوم أمس الأربعاء، دعت فيه رايز الجانب العراقي إلى إبداء مزيد من المرونة، وخاصة ما يتعلق بمسألة الحصانة. قالت مصادر الشرطة أن 8 مواطنين من عائلة واحدة بينهم 3 نساء وطفلان قتلوا اليوم الخميس إثر انفجار لغم قديم عثر عليه أحد أطفال العائلة وجاء به إلى البيت. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ضابط الشرطة علي صيوان قوله أن الحادث وقع صباح اليوم في ناحية البطحاء قرب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. في الشمال قالت مصادر أمنية أن 3 من عناصر الشرطة قتلوا في انفجار عبوة ناسفة غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن مسلحين مجهولين قتلوا محمود يونس مسؤول الحزب الإسلامي العراقي في الموصل. وأوضحت الشرطة أن يونس قتل مع حارسه قرب منزله في المدينة. أعلنت إسرائيل اليوم الخميس فتح باب العطاءات لبناء نحو 450 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة حار حومة أو جبل أبو غنيم جنوب شرقي القدس ومستوطنة بيتار إليت قرب القدس. رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صابع ريقات قال أن الخطوة الإسرائيلية الجديدة تبين بوضوح أن إسرائيل تختار الاستيطان على السلام. ونقلت وكالة رويترز عن عراقات قوله ألا يرى العالم أن هذا يدمر عملية السلام. وتدعو خريطة الطريق التي ترعاها الولايات المتحدة إلى تجميد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وعد قادة الانقلاب في موريتانيا اليوم الخميس بإجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة في أقرب وقت ممكن، فيما تواصلت المطالب الدولية بإعادة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا. وكان قائد الحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد عبد العزيز أعلن عزل الرئيس ولد الشيخ عبدالله وتعيين نفسه رئيسا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر أمني أن الرئيس المخلوع معتقل الآن لدى الحرس الرئاسي في مقره قرب قصر الرئاسة. في غضون ذلك فرقت قوات الشرطة تظاهرة في العاصمة نواكشوط شارك فيها مئات الأشخاص احتجاجا على الانقلاب. أعلن مسؤولون اليوم الخميس أن 21 شخصا على الأقل أصيبوا في قصف مدفعي قامت به القوات الجورجية ضد إقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي. وصرح رئيس دولة أوسيتيا الجنوبية غير المعترف بها أدوارد كوكويتي في تصريح لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن الجيش الجورجي دفع قوات من المدفعية والدبابات إلى المنطقة القريبة من أوسيتيا الجنوبية.
عملت قوات حفظ السلام الروسية جاهدة لحمل الجانب الجيورجي على وقف إطلاق قذائف الهاون والقذائف الصاروخية واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد مدينة تشنخبالي، ولكن إطلاق النار لم يتوقف واضطررنا إلى الرد على مصادر النيران. سنعمل ما بوسعنا لإخماد كل ذلك.
جورجيا من جهتها اتهمت القوات الانفصالية بأنها كانت البادئة في إطلاق النار، ودعت روسيا إلى ممارسة نفوذها مع الانفصاليين لوقف الاشتباكات. قال الناطق باسم الحكومة الأفغانية داود أحمدي اليوم الخميس أن 7 من عناصر الشرطة قتلوا عندما اقتحم مسلحو طالبان مخفرهم في جنوب أفغانستان ليلة الأربعاء على الخميس. ونقلت وكالة فرانس بريس عن أحمدي أن أحد أفراد الشرطة فقد وأصيب 2 آخران في الهجوم. من جهة أخرى أعلن مصدر أفغاني الإفراج عن ألماني من أصل أفغاني خطف قبل أكثر من 2 في العاصمة كابول إثر عملية نفذتها المخابرات الأفغانية. أعلنت المعارضة الزيمبابوية اليوم الخميس أن الرئيس روبرت موغابي وزعيم المعارضة مورغان تشانغيراي سيجتمعان قريبا في إطار المحادثات حول تقاسم السلطة لإنهاء الأزمة السياسية في زيمبابوي. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرق التحايا من سميرة علي مندي ومن المخرج نجيب بلايلي مستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم.
ماذا بعد عدم إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات؟
ومسؤولون عراقيون وأمريكيون يدافعون عن أداء الحكومة العراقية في مجال الإعمار. بعد نقاشات وحوارات طويلة شابها الكثير من التوتر ومن الإصرار على المواقف، أعلنت الكتل السياسية العراقية في مجلس النواب عدم التوصل إلى اتفاق حاليا على قانون انتخابات مجالس المحافظات. كان من المفترض بالانتخابات أن تنظم في الأول من تشرين الأول المقبل، غير أن عدم الاتفاق يعني أن هذه الانتخابات ستتأجل حتى إشعار آخر أو حتى يتم الإعلان عن اتفاق داخل مجلس النواب، وهو ما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس. عدم إقرار قانون الانتخابات يعتبر نكسة لآمال الولايات المتحدة في تحقيق المصالحة الوطنية في العراق. الرئيس الأمريكي جورج بوش كان قد اتصل هاتفيا بمسؤولين عراقيين عدة مرات خلال الأسبوع المنصرم لحثهم على التوصل إلى اتفاق على القانون. جاء الفشل لأن الأكراد والعرب والتركمان لم يتمكنوا من الاتفاق على الانتخابات في مدينة كركوك. الأكراد يعتقدون أن كركوك هي عاصمتهم التاريخية، وهم يريدون ضمها إلى إقليم كردستان، بينما يريد غالبية العرب والتركمان أن تبقى كركوك تحت إدارة حكومة بغداد الاتحادية. الأكراد انسحبوا من جلسة لمجلس النواب يوم 22 من تموز. في ذلك اليوم أقر المجلس قانون الانتخابات، غير أن رئيس الجمهورية جلال طلباني ونائبه عادل عبد المهدي نقضا القرار وأعاداه إلى مجلس النواب الذي عقد جلسات استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الماضي.
ومنذ ذلك الوقت جرت مفاوضات مكثفة، ويوم الأربعاء وبعد استحالة اتفاق الكتل البرلمانية أعلن رئيس المجلس محمود المشهداني بدء عطلة المجلس الصيفية حتى 9 أيلول المقبل. خلال المفاوضات طرحت الأمم المتحدة حلا توافقيا يتضمن عدة نقاط، منها أن يستمر عمل الإدارة المحلية الحالية في كركوك لحين إجراء انتخابات مجلسها لاحقا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمراقبة السجلات الديموغرافية في كركوك، وأن تقدم هذه اللجنة توصياتها بشأن الأوضاع في كركوك في نهاية كانون الأول هذا العام. رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب جلال الدين الصغير أوجز الصيغة الأخيرة لمقترح الأمم المتحدة بالقول:
للأمم المتحدة خياران، كان الخيار الأول هو الذي كنا نتناقش فيه طوال هذه الفترة، وطرحت في الفترة الأخيرة يعني في اليوم الأخير طرحت خيارا أو صيغة جديدة من صيغ المعتمدة في هذا الاتجاه. بالنسبة للتحالف الكردستاني وافق على هذه الصيغة، الائتلاف كان موافق أساسا على صيغ الأمم المتحدة، والطلب طلب مد الوقت هو لغرض الوصول بتلك الصيغة، الصياغة الأولى اللي هي تتكون من 7 نقاط. الصياغة الأولى طلب من عندنا أن ننتظر قليلا قبل أن نذهب إلى البرلمان لكي تحسن النقاشات الموجودة، لا سيما وأننا كنا قد توصلنا إلى ما بشكل قريب جدا، لم تتبقى من المسائل العالقة إلى الشيء القليل.
جلال الدين الصغير أوضح أيضا في حديث لإذاعة العراق الحر أن بعض الكتل تمكنت من التوصل إلى توافق خلال جلسة يوم الأربعاء، غير أنها ارتأت في النهاية تأجيل التصويت لغاية بررها بالشكل التالي:
يوم أمس كان لدينا القدرة على التصويت بشكل طاغي، يعني التيار الصدري انسحب من المجموعة المعارضة وانضم إلى الموافقين على خيار الأمم المتحدة، وأيضا الجبهة الأخرى فككت بشكل كبير جدا وحصلت نزاعات شرسة بينهم، لذلك كان بإمكاننا أن نصوت. يعني يوم أمس كان لدينا ما يقرب من 158 صوت كان يريد أن يصوت للقانون، ولكن سيأتي القانون وكأن الشيعة والأكراد هم وحدهم الذين صوتوا على هذا القانون، وهذا ما لا يمكن لنا أن نقبل به باعتبار أن القانون يجب أن يمثل حد معقول من الصوت الوطني أو من الإجماع الوطني عليه، وبالنتيجة لن نقبل به بأن نتجه الأمور بهذه الشكلة.
النائب جلال الدين الصغير أكد أيضا أن عدم اعتماد قانون انتخابات مجالس المحافظات جاء لغرض تغليب التوافق على الأغلبية.
في طبيعة البناء السياسي للبلد لم نعتمد السيارات الديمقراطية دائما في عملية تنظيم النظام العام، وإنما اتجهنا إلى صيغ التوافق في تقاسم السلطة أو ما إلى ذلك، من أجل أن نؤمن حالة الاستقرار العام في البلد، باعتبار أن مسائل السلطة وما يتعلق بها هي من المسائل التي لا يمكن أن يحسمها التصويت فقط في بلد لم يستقر بعد. لذلك آثرنا أن لا نمضي بخيار التصويت، وآثرنا أن ننتظر الأخوة لحين أن يحسموا هذه الأمور.
عضو مجلس النواب من جبهة التوافق سليم الجبوري قال إن الصيغة التي عرضتها الأمم المتحدة قد تكون ملائمة كنقطة انطلاق للمفاوضات اللاحقة.
توجد أرضية يمكن الانطلاق منها، قد تعتمد بشكل كبير على ورقة الأمم المتحدة وبعض الإضافات التي ساهم بها ممثلو العرب والتركمان، ولم تلقى اعتراض من قبل القائمة الكردستانية. القضية البارزة في هذا الأمر والاتفاق مؤخرا على أهمية أن يكون قانون خاص لانتخابات محافظة كركوك يختلف عن السياق والآلية المعتمدة في الانتخابات الأخرى نظرا لخصوصية تلك المحافظة، هذا الأمر لم يكن موافقا عليه في بادئ الأمر من قبل التحالف الكردستاني، غير أنه في اللحظات الأخيرة حصل قبول له.
فؤاد معصوم وهو رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب عبر عن أمله في إمكانية التصويت على القانون خلال هذا العام، ونفى أن يكون التحالف وراء تأجيل التصويت على القانون، وأكد دعمه فكرة إجراء الانتخابات خلال هذا العام. معصوم أقر أيضا في حديث لإذاعة العراق الحر بأن جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء كانت ناجحة جدا.
كانت ناجحة وجيدة جدا. المقترحات الأخيرة اللي طرحتها الأمم المتحدة نحن وافقنا على كل، كنا موافقين رغم أنه كان لنا ملاحظات كثيرة على كل فقرة من الفقرات، ولكن من أجل الخروج من هذا المأزق وافقنا عليه. قمة التنازل كان ماذا هذه المحافظة تستثنى من باقي المحافظات الأخرى، رغم أن هناك محافظات أخرى أيضا تعاني نفس المشكلة.
يذكر أن الأكراد وحلفائهم هم الذين يسيطرون حاليا على مجلس محافظة كركوك، وكان العديد من العرب قد قاطعوا انتخابات المجلس الأخيرة في كانون الثاني من عام 2005. النقاشات الساخنة التي دارت في مجلس النواب حول قانون انتخابات مجالس المحافظات تركت أثارها على المواطنين الذين تباينت لديهم درجة التأثر بهذا الموضوع.
تأثر على الشعب العراقي كله، لأنه بيه كافة الطوائف، المسيح والتركمان والأكراد والعرب.
قضية كركوك يجوز أقرأها بالجرائد، يجوز أقرأ أنه يصير خلافات عليها بين السياسيين والناس اللي دي يطالبون بيها، بس أنا كمواطن عادي أكو شغلات أولى من هاي، أنه الجري وراء لقمة الخبز أفكر بها قبل يعني هالقضية هاي.
طبعا تأثر على حياتي، شنو ما تأثر على حياتي، العراق كله يأثر عليه، أنا مواطن من هالبلد هذا، تأثر طبعا شنو ما تأثر. أكو مخيل بروسنا إحنا وبعقولنا أن العراق ده يتجزأ، فهذا جزء من هالمخيل هذا اللي كنا خايفين إحنا من عندنا، وده يتحقق شوية شوية.
والله مأثرك، إحنا أحكي لك الصراحة غير، كأنما واحد من أطفالي ده يروح، لأن إحنا منفرد من الشمال للجنوب، بالعراق مالتنا كلها، يعني هاش صار الشغلات مصالح يعرفون هي روح العراق كركوك.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. بدأ مجلس النواب العراقي عطلته الصيفية، غير أنه تمكن وقبل فض جلسته الاستثنائية الأخيرة يوم الأربعاء من إقرار الميزانية التكميلية لعام 2008 وتبلغ قيمتها 21 مليار دولار. وقال وزير المالية بيان جبر إن إقرار الميزانية التكميلية سيرفع ميزانية الدولة العامة إلى 70 مليار دولار. يأمل العراق أن يخفف هذا الإقرار من انتقادات الكونغرس الأمريكي الذي قال إن الحكومة لا تخصص أموالا كافية للإعمار رغم تدفق مبالغ ضخمة عليها بفضل ارتفاع أسعار النفط في العالم. وجاء الانتقاد في تقرير أصدره مكتب المحاسبة الحكومي في الولايات المتحدة بناء على طلب من الكونغرس، غير أن مسؤولين أمريكيين يعملون في مجال الإعمار مع الحكومة العراقية دافعوا عن العراق قائلين إن بغداد كانت ترفع من رأس مال إنفاقها بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35% كل عام منذ 2006.
المسؤولون أقروا بوجود مشاكل تعيق إنفاق الأموال على مشاريع الإعمار، منها الأوضاع الأمنية ونقص الخبرات والكوادر المتخصصة. عن الميزانية التكميلية وأثرها على الحياة الاقتصادية في العراق قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا:
هناك سيولة نقدية كبيرة في العراق، ولكن هناك تفاقم للحاجات المواطنين من الخدمات العامة ومن البنية التحتية الأساسية في العراق، من الطاقة أولا ومن ثم الخدمات كما قلت، مشاريع الماء والمجاري والطرق وغير، كلها متهالكة مهترية. وهذه الميزانية ستعطي دفعة كبيرة للدولة والحكومة من أجل القيام بمهامها تجاه الإنسان العراقي كما قلت الضحية لهذه الانتقالة ولسنين الحرب العجاف التي دخل حشر نظام صدام العراق فيها.
قاسم عناية وهو مسؤول بارز في وزارة التخطيط تحدث عن مشاكل أخرى تعرقل تنفيذ مشاريع الإعمار، ومنها تأخر مجلس النواب في إقرار الميزانية مما يعني تأخر تسلم الوزارات الأموال المخصصة لها. مسؤولون أمريكيون قالوا إن الحكومة العراقية بدأت تضع خططا لمشاريع تمولها الحكومة، ومنها بناء 1000 مركز أساسي للرعاية الصحية على مدى 10 سنوات مقبلة، وبناء مطارات جديدة ومشاريع ترميم كبرى لمركز مدينة بغداد. وأضافوا في حديث لوكالة أسوشيتد برس للأنباء دون الكشف عن أسمائهم أن إدارة الأموال الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط كانت صعبة، ليس بالنسبة للعراق فحسب بل لدول أخرى منتجة للنفط أيضا.
وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت عن عضو الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد والمقرب من رئيس الوزراء نور المالكي أنه لم تكن هناك ميزانية استثمارية في عام 2004، بينما بلغت الميزانية الاستثمارية في عام 2005 3 مليارات دولار، وارتفعت إلى 12 مليار دولار في عام 2007، ولم ينفق سوى نصف هذه الأموال في هذه الأعوام بسبب قيود أمنية. السنيد أضاف أن اللجان البرلمانية تدرس حاليا برامج الإنفاق الحكومية للتأكد من استخدام هذه الأموال بشكل صحيح، غير أن الضغط من جانب المواطنين كبير، وهم يريدون أن يلمسوا لمس اليد منافع الإعمار بعد مرور 5 سنوات على الحرب، فهم يعانون حتى يومنا هذا من شحة الماء والكهرباء وفرص العمل.
يعني اكو مناطق يسووا لها اعمار وحدائق وشي، بس احنا ما قادرين نوصل لها. احنا نجد هذا هو اللي الاعمار الشكلي فقط، وما تحس بيش التغيير يأم على المنطقه نفسها. مثلا احنا نريد اعمار ياثر على البيئه، البيئه تعبانه عندنا، يعني البيئه متروكه ومهمله، ما تحس اكو اهتمام زايد بيها، وهو تحس اكو مبالغ هوايه وده تنصرف، بس المواطن العراقي ما بيستفاد منها مباشرة. المواطن هنا بالعراق محتاج إلى توفير وسائل كهرباء ومن هالأمور، يعني هو هذا الأمر، يعني يرفعوا للمواطن أول شيء، بعدين يسوون هاي الشكليات اللي ما بيحس فيها وما بتأثر عليه.
يذكر أن الولايات المتحدة مولت منذ عام 2005 عدداً من الجهود الهادفة إلى تدريب كوادر مدنية وعسكرية على إدارة ميزانياتهم بشكل فاعل. شملت الجهود برامج توجيهية لوضع الخطط والبرامج وتوفير الخدمات في مجالات الماء والكهرباء والأمن.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء قريب.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء، وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر، حيث ستستمعون إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع ندوة مفتوحة في دهوك لتشجيع المواطنين على مراجعة مراكز تسجيل الناخبين. وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر في حلقة جديدة من برنامج كولاج، يتحدثون فيها عن ظاهرة إدمان الشباب على المخدرات وأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية. مستمعين العزاء، على قاعة جاليري برودواي في عمان وتحت عنوان واحات الوجد، أقامت الفنانة التشكيلية العراقية واسماء الأغا معرضه الشخصي الذي ضم أكثر من 25 لوحة زيتية جمعت بين الواقعية والتعبيرية، ورصدت خلالها بالألوان النقية الصافية مشاعر وأحاسيس المرأة الشرقية، حيث جسدت الفنانة المتخصصة في فلسفة تاريخ الفن جسدت الواقع الاجتماعي والإنساني للمرأة العراقية بكل تجلياته وأبعاده ودلالته الرمزية عبر مراحل زمنية متعددة. فإقراس سرحان مراسلة إذاعة العراق الحر تجولت في المعرض ونقلت لنا انطباعات بعض الزوار، كما التقت بداية بالفنانة واسماء الأغا التي تحدثت عن تجربتها بالقول:
يحتضن جاليري برودواي حاليا معرض لوحات الوجد للتشكيلية دكتورة واسماء الأغا، ويضم المعرض أكثر من 25 لوحة زيتية جمعت بين الواقعية والتعبيرية جسدت فيها الفنانة المتخصصة في فلسفة تاريخ الفن الواقع الاجتماعي والإنساني للمرأة العراقية بكل تجلياته وأبعاده ودلالاته الرمزية عبر مراحل زمنية متعددة. عن هذه التجربة تقول الفنانة واسماء:
اللوحات في المعارض اللي أشوفها كلها تقريبا تصف في اتجاه واحد، كل التجريد الغربي المحض، حاولت أقدم هذا الشيء مخالف، كانوا وسميتها واحات الوجد، يعني الواحة عادة في الصحراء، المنطقة الخضر اللي في الصحراء هاي يعني تروي على العطش الإنسان اللي يرتاح بجنبها الإنسان، يعني يحاول أيضا من خلال هاي الألوان الصافية النقية أن يعني يطهر ما بداخله من أشياء. الألوان لها دلالات نفسية وسايكولوجية على الإنسان، كل ما تكون هناك ألوان صافية تأثر تروح النفس، فأنا حاولت أستخدم الألوان النقية الصافية خاصة في هذه الظروف اللي نعيشها، ربما تخفف من عبء الإنسان بثقله، يعني يرتاح. إحنا محملين بالهموم، مو شرط نفسهم القباحة، يعني أشياء القبيحة، ولو حاتي ترى بيها صراع بين الشر والخير، ولكن الانتصار دائما إلى الخير إن شاء الله.
ماذا جسدتي في أغلب أعمالك في المعرض؟
جسد طبعا ما تخلو اللوحة من لوحاتي عن المرأة. المرأة هي المجتمع، هي الأم، هي الأرض، الوطن الأم. لو المرأة يعني هي اللي تولد، هي الوطن، وتتميز لوحاتي يعني ماكو لوحة، يعني قلة لوحات اللي بها فقر واحد، بها حشود ومن ثلاثة وما فوق، وهذه ليس بالعملية السهلة، واستلهمت من الواقع موضوع من الموروث ومن الستايل العراقي القديم الرافدين، سواء بالمضمون بس الأسلوب، أسلوب إلى جذور في التاريخ سموه مدرسة بغداد العباسية، يعني من امتداد لمدرسة جواد سليم تقريبا، يعني اعتبروني هكذا النقاد، انه اساتذتي القدامى اللي محمد غني الله يرحمه، عبد الرحمن الجيلاني، هم جماعة بغداد، شاكر حسن آل سعيد اللي تأسس سنة 51، ونزيها سليم، احنا امتداد الى هذه المدرسة، صح انا ومنتمي الها يعني كفكر كشخصية فنية.
وفي قراءة نقدية لأعمال الفنانة أشار الناقد التشكيلي محمد العامري
معرض يعيدنا للحكايات، هو معرض سرد ويذكرنا بالنمط الواسطي في الرسم اللي موجود الآن بشغف بمنطقة المغرب العربي، ولكن في منطقة المشرق العربي تخلوا عن هذا النمط. فنانة واسماء عارف أن هذا الألق حتى من خلال الألوان الصريحة ومن خلال توظيف الزخارف ومن خلال رسم الحكايات، فوجدنا أنه في لوحة بصرية جميلة تعكس سرد كما لو أن في ألف ليلة وليلة.
صاحبة الجاليري الفنانة لانا فاروق أشادت بالحركة التشكيلية العراقية وأشارت إلى أنها أثرت بشكل إيجابي على المشهد التشكيلي الأردني.
أكيد من أعرق وأعظم المدارس هي المدرسة العراقية، ومعظم الفنانين يعني حتى الفنانين الأردنيين المعروفين درسوا في الجامعات العراقية، فالمدرسة العراقية هي من المدارس المعروفة واللي بتتبعها كتير فنانين وبتترك أثر، يعني إنه حتى في الأردن يعني إنه ساعدت على زيادة النهضة الثقافية في الأردن. أما بالنسبة للوحات فنانة واسماء الأغدق فهي لوحات مميزة كتير. أول شيء هي لوحات بتحكي عن واقعية تعبيرية، تتكلم عن موضوع معين، الألوان رائعة جدا، في أمل وحياة، وهي من المدرسة الوسطية، وهاي المدارس شوي إنه هلأ غير متبعة، فمنحس إنه شيء جديد وشيء فيه حياة.
يشار إلى أن التشكيلية وأسماء الأغا التي تدرس الفن الإسلامي والحديث في كلية الفنون الجميلة لها مؤلفان في الفن التشكيلي، الأول بعنوان الواقعية والتجريدية في الفن، والثاني التكوين عناصره التشكيلية والجمالية في منمنمات الوسطي، ولها أعمال مقتناة في العديد من الدول العربية والأجنبية. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، عقد مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك ندوة مفتوحة لحث المواطنين وتشجيعهم على مراجعة مراكز تسجيل الناخبين التي افتتحت في محافظة دهوك منتصف الشهر الماضي. بيار الدوسكي مدير مكتب المفوضية في دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر أن ضعف إقبال المواطنين على مراكز التسجيل هو الذي دفع بهم إلى عقد هذه الندوة، بينما تباينت الآراء حول أسباب ضعف الإقبال. المزيد من التفاصيل مع عبد الخالق سلطان.
رغم المراكز العديدة التي قامت مكتب المفوضية بفتحها في محافظة دهوك والتي بلغ عددها 16 مركزا، إلا أن إقبال المواطنين عليها ضئيل جدا. الأمر الذي حدا بمكتب المفوضية العليا المستقلة في دهوك إلى تنظيم ندوة مفتوحة في قاعة فندق دلشاد، واستدعي إليها العديد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني. المحامي بيار طاهر الدوسكي مدير مكتب المفوضية في دهوك أوضح أن السبب الرئيسي لعقد هذه الجلسة هو قلة إقبال المواطنين على مراكز التسجيل.
في الحقيقة بعد أن شعرت المفوضية بقلة عدد مراجعين لمراكز التسجيل، تم عقد هذه الجلسة بمشاركة من عضوة مجلس المفوضين السيدة حمدية الحسيني من أجل تقارب مع كافة شرائح وحث المواطنين على مراجعة مراكز التسجيل.
من جهتها دعت سيدة حمدية الحسيني عضو الهيئة العليا للمفوضية المستقلة في بغداد أن إقبال المواطنين في أغلب المحافظات ليس بالمستوى المطلوب.
طبعا المواطن يتأثر بنوع القانون اللي يصدر، فعندما يعرف أن القائمة مغلقة فالأكثر المواطنين مثلا يعني ما يحبون، أكثريتهم ما يحبون ينتخبون فوق هذا النظام، أو مثلا نوع الخدمات المقدم. يعني الواقع الموجود في العراق يعني يأثر على المواطن، يعني أكثر المواطنين دي يتصلون بمركز الاتصالات يقولون بدل ما تفتحونا مراكز تسجيل اعطونا كهرباء اعطونا طحين. فإحنا يعني مفوضية في الحقيقة إحنا ما مسؤول عن هاي الأمور، بس إحنا نعرف أنه سبب عدم قدوم المواطنين إلى مراكز تسجيل إلى أسباب يعاني منها المواطن.
في حين أشارت إلى أن عدد الكيانات السياسية قد ازداد عما كان عليه في الانتخابات السابقة.
بلغ عدد الكيانات السياسية اللي سجلت لحد الآن 504 كيان سياسي، بلغ الفردي منها 224 كيان فردي.
يعني تزايد بمقدار الضعف عن
بالضبط، تزايد بمقدار الضعف.
وأوضحت أن هذه الزيادة في عدد الكيانات السياسية سببت له لهم عبئا ثقيلا.
هي تمثل عبء فني وإداري أمام فوضية تنظيم الانتخابات المستقبلة، خصوصا بالنسبة إلى تصميم ورقة الاقتراع وكيف أنها الناخب ممكن يصوت بسرية.
وقد عزى بيار الدوسكي أسباب عدم إقبال المواطنين لمراكز التسجيل إلى ضعف الحملة الإعلامية التي تقوم بها المفوضية.
بصراحة لاحظنا بأن الحملة الإعلامية للمفوضية خلال هذه المرحلة لم تكن بالمستوى المطلوب.
في حين بيّن محمد أمين هيرو مدير منظمة دريا لتطوير المرأة في دهوك أسباب عدم توجه المواطنين لمراكز التسجيل إلى انعدام الثقة التي صارت بين المواطنين والسياسيين.
عدم تقبل الناس عن الانتخابات يعود إلى عدة أشياء. الشيء الأول عدم وجود القانون، عدم وجود العدالة الاجتماعية، عدم وجود أبسط خدمات للشعب العراقي كالماء والكهرباء وإلى آخره. ثم غرق مؤسسات العراق كلها في الفساد الإداري والتي لم يشهد قبل في أحد دول العالم.
عبد الرحمن خليفة مدير عام الاتصالات الجماهيرية في المفوضية العليا في بغداد أشار إلى أن لديهم خطة لتوعية المواطنين عن طريق الندوات وإرسال رسائل SMS للناخبين.
تم الاستعانة حتى برسائل SMS لكافة الناخبين تقريبا. وسائل الاتصال موجودة من آسيا وأثير وعراقنا، موجود لدينا عقود خاصة بهم، يصل كل يعني رسالة إلى الناخب.
جدير بالإشارة أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد فتحت 550 مركزا للتسجيل في عموم محافظات العراق، معتمدين في ذلك على مراكز التموين المتواجدة في العراق. وكانت المفوضية قد أعلمت مجلس النواب في وقت سابق وبشكل رسمي أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في موعدها المحدد، وهو الأول من تشرين الأول القادم، لأسباب فنية وإدارية. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. قبندي وانا دستي من جاني وانا رمشي قبندي وانا دستي من جاني اخ لجاني اخ لجاني باس هات مدكاني باس هات مدكاني.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام لنتابع الآن وبرفقة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول ظاهرة إدمان الشباب على المخدرات وأضرارها الصحية والنفسية والاجتماعية.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
شريف
كوثر
فراس.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع محطة المخدرات والإدمان، محطة دور الإعلام، ومع محطة العقوبات المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة المخدرات والإدمان. أصدقاء المستمعين، هناك ظاهرة جدا كبيرة حتى بالنسبة للشباب العراقيين، ظاهرة المخدرات والإدمان. بالتأكيد بعد ما تعاصر أصدقاء سوء تحصل على أشياء ونتائج سيئة أيضا. هناك من قاوم الغربة والوحدة وقدر يقاوم المخدرات والإدمان وأصدقاء سوء قدر يقفضهم، وهناك من سقط بيد القانون.
بالنسبة للعراقيين الموجودين هنا، والله أنا لاحظت يعني شفت فئة من الشباب، مو صورة عامة، ولكن أكو ناس من الشباب العراقيين، أكو شباب العراقيين أنه أدمنوا على المخدرات.
أكو شباب أيضا مزجين بيش أشياء.
أتصور إيه، يعني إحنا عايشين في مجتمع متوفر هذا الشيء، يعني كل الشباب بسهولة تقدر تحصل على المخدرات. يعني ممكن الشباب مالتنا ينزج بهيك مواقف 100%، يقول له لك كل ممنوع مرغوب، فإحنا نخليه ما ممنوع بلكت ما مرغوب، بس إنه على أساس محددين كل واحد مسموح له يشرب هالقد، يعني في ليلة بليلة واحدة. أنا ودي يعني صدق إنه كل ممنوع مرغوب، فهم ما يخلوه ممنوع، فحتى لا يكون مرغوب بلكت.
تعتقد ليش هذا الإدمان صار عندهم؟ ممكن لأنهم مثلاً وحدهم ما عندهم أهل يرعوهم، لو شلون؟
الشباب هنا من ينجن وبالذات من يكونون بحدهم، من يختلطون بشعب أوروبي، مثل ما عندنا بالمثل من 10 قوما 40 يوما أصبح مثلهم. فأكيد إذا أجل واحد هنا يعني الوحدة وغربة صعب، لأنه مرات يريد يحاول ينسى نفسه، لو اللي يشرب على الكحول واللي يدمن على مخدرات يدمن عليها.
يعني صح أنا موجودة يمكن ببلدانا بس كلش بسرية، اللي يريدها يلقاها أتصور، بس هنا أنا موجودة خلون بالكافيه يعني ممكن تنشره، بس طبعا هي بكميات معينة، بس يا اللي يريد أكثر ممكن يحصل عليها. يعني هي أكثر شيء من وراء الأصدقاء، إذا الأصدقاء عندهم هيك أصدقاء كلش بسهولة إنه ينزجون وياهم، لأنه هنا أنا مشكلة الأصدقاء وخاصة الهولنديين، إذا واحد ما يسوي هيك شغلات أو يعني مرات يقسمرون عليه، فهو يشوف نفسه كلش ضعيف فيحاول إنه يشبههم فيقوم يسوي مثلهم. يعني إنه شوف يعني كل واحد يجرب، هو نحكي ويا الهولنديين يقولون إحنا مجربين، لأنه هنا بالدول الأوروبية الناس تريد كل شيء تجرب، فكل شيء فهواية تحكي وياهم ماكو واحد يقول أنا ما مجرب، يعني بس ردت أشوف شنو هذا.
والله هي تكون من تقدر تقول من الفراغ، تقدر تقول من انه يقلدون الغرب بصوره غلط، انه يشوفون انه الحشيش او المخدرات هنا في الموضوع مسموح، خاصه في هولندا انه هذا الموضوع مسموح به، وبالنسبه للمجتمع الهولندي فد مساله جدا طبيعيه، فما يعني ما تعرف انه فهموا الموضوع غلط وانجرت رجليهم على شلون ما نقول بالعاميه، انه انجرت رجليهم بهذا الموضوع وادمنوا عليه وما يقدرون يبطلون من عنده. بس طبعا هذا يعود إلى الأب والأم والتربية، إنه يكونون قريبين من أولادهم، يعرفون مشاكلهم، ما يخلوهم يوصلون إلى هذه المرحلة. يعني إذا الطفل انهمل أو الشاب في مرحلة المراهقة وفي عمر المراهقة انهمل، فرح بالتأكيد رح يؤدي إلى هذا الطريق. بس إذا المتابعة وياه دائما دائما دائما، والعين عليه، وإنه تعرف مشاكله، وتكون علاقتك به علاقة صداقة.
طبع بينا نحب نشيله بالعين، بس البخت وين نجيب منين؟ بس البخت وين نجيب منين؟ رضينا بالهم والهم ما رضي فينا، ليش الدنيا تفترى عكس بينا؟
محطة دور الإعلام. أصدقاء المستمعين، دور الإعلام أيضا إلى دور كلش كبير في هذه الأمور، خصوصا المخدرات والإدمان والسرقة. هناك جدا موجة كبيرة من الأفلام الأكشن اللي نطلق عليها، هذه الأفلام أيضا في فترة الشباب يحاول أن يقلد الشاب أو يتأثر بها وغيرها وغيرها وغيرها.
أكو بعض الشباب يحاولون يعني بس يجربون، بس يعني يجربون مرة ومرتين بس، يعني يحاول يعني يندمون على هذا الشيء وجر.
ميديا هم لها تأثير، ايش تعتقد؟
اي طبعا، والله شو اقول لك، يعني كل واحد وحسب نظرته. اكو بعض الشباب تنحرف اكيد، اكو يعني كل شاب وتصرفاته وتربيته.
ثلاث قنوات اربع قنوات طلع كل افلام جريمه وقتل وانواع القتل، وهذا ما تاثر على الشباب هاي؟
الا طبعا ما تاثر، هم لها تاثير. اذا يشوف مثلا يوميا شيء افلام اكيد لها تاثير بي.
يعني مثلا هي تجي يا اما اصدقاء الغلط أو الحالة الاقتصادية مالت العائلة نفسها، لأنه العائلة اللي تعيش على الدخل الحكومي اللي هو هذا هو أقل دخل يدخل للعائلة، فاعتياده ما راح يقدرون يوفرون للولد اللي يحتاجه، والولد دائما يريد الموبايل الجديد النازل، يا يعني الملابس الأصلية اللي تكون ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف السعر اللي مسويه تقليد، فيعرفها يعني، وهذه كلش غالية.
هي هاي تدفع على الجريمة انه يحصل فلوس لو شنو؟
طبعا هو يريد انه يكون شكله الخارجي يبين انه مثلا هو مشابه للأولاد الهولنديين اللي يحصلون على كل شيء. احنا ما نقدر نجي نشابه أولادنا بأولاد الهولنديين، العوائل الهولندية بادية حياتها هنا وباديتها عدل، احنا من نجي هنا يراد لنا فت خمس ست سنين على ما نستقر وعلى ما نشتغل.
المخدرات مو فجريمة إلا التجارة بها بكميات هواية. بالنسبة للعراقيين الموجودين هنا، والله أنا لاحظت يعني يقلدون الغرب بصورة غلط، إنه يشوفون إنه الحشيش أو المخدرات هنا قد موضوع مسموح، خاصة في هولندا إنه هذا الموضوع مسموح به.
كولا
هو طبع بي لحظ يخليه، ما تلزم لسانك الله يهدي، سويت لك آني وقفت حرماني، ضحيتي من أجلك تغرقني بحلالي، نفس ما بيصيبك نيوان المركب بانا ألاعيبك العام تعيد العام وعروف أساليبك تتعب بانا
محطة العقوبات. العقوبات أصدقاء المستمعين غالبا تكون تحت سن 18 مادية، وبنفس وقت عمل. فوق سن 18 تكون عقوباتها أكثر، اللي هي مثل السجن وغيرها وغيرها. طبعا أيضا الدولة عندها حلول أخرى من الجانب النفسي، عرض المتهم أو المدمن إلى طبابة خاصة وإلى علاج خاص نفسي، ولدراسة بعض الأسباب اللي خلت الشاب يوصل إلى هذا المستوى.
المشكلة هنا الأهل ما يقدرون يعاقبون الولد، لأنه يعني هنا الولد عندهم كلش فدعم من الحكومة أو من الجهات المختصة. يعني الأهل إذا يعاقبون الطفل أو الولد بطريقة أنهم يشوفوها يعني مو صحيحة تجي للأهل بصراحة عقوبة، فالأهل ما يقدرون يتصرفون هنا. بس أكثر العقوبات اللي يعني إذا وصلت للجهات المختصة البوليس والمحكمة والهذي جو الـ 18 هي دائما عقوبات عمل، إلا إذا كانت كلش يعني فت شغلات صعبة اللي مسويها. بس بصورة عامة يعني حتى إذا سرقة محل أو هذه ويعني وعندي ناس أعرفهم يعني حس إجالهم عقوبات عمل وغرامة زائدا غرامة الشيء اللي أذوه، يعني ممكن يكون باب كسره، ممكن يكون فت كاسة كسروها، أي شغلات.
والله مو المشكلة هنا القانون يسمح بهذا الشيء هنا، فلما شخص مثلا ارتكب بالنسبة هنا المخدرات مو جريمة، موجودة بالدول العربية أنها هي جريمة، بس هنا في أوروبا خاصة في هولندا طبعا يتعرضون إلى السجن ويتعرضون، بس أحكامها قليلة. يعتقد أنه القانون يلعب دور بهذا الشيء، أنه لكون أنه الأحكام للمخدرات مخففة أو قليلة أو مسألة جدا طبيعية، فلهذا الممارسة مالتها تصير بكثرة، هذا سبب من الأسباب.
هذا شيء طبيعي يعني.
تصير مسألة طبيعية، مثلا واحد يجي إلى المطار شخبه وجايب 3 كيلوات إلا 20 جرام وياه مخدرات، ما راح ينسجن، تصادر البضاعة الممنوعة من عنده ويطلق صراحة.
رأيك الحكي هذا يعني تؤمن أنه بالغرامة لو تؤمن بالسجن لو العقوبة لو شلون؟
المفروض ينسجن طبعا، لأنه إذا ما انسجن إذا راحت البضاعة من عنده راح يتاجر بضاعة ثانية، راح يحاول ينجح نفسه أو يسوي فد لنفسه شيء، أنه هاي كلها أصلا وراء المادة يعني. والله المفروض العقوبة تكون شوية أقوى، شديدة شوية، قاسية شوية، لأنه إذا مثلا البضاعة ما تتصادرت راح يتاجر ببضاعة ثانية، لو ينسجن والعقوبة تصير أشدد شوية على مود شوية عبرة الغيرة، إذا ما يسوون شيء مثلا بس الشسمة البضاعة تصادرت من عنده راح الغير همنا راح يشوف يقول بضاعة مو مشكلة، يحاول ينجح نفسه ببضاعة ثانية.
تقول الناس ناسي فنيت وتعبت سنيني، تقول الناس ناسي فنيت وتعبت سنيني، ونش ما مرت أيامي عليك عرواني تربين، ونش ما مرت أيامي عليك عرواني تربين.
المحطة المفتوحة،
المحطة المفتوحة، إذا كان ابنك مدمن إيش راح تسوي؟
أتابع ابني طبعا، أشوف يعني أحاول أراقبه وأكون دار مدار بدون ما يحس هو بنفسه، أكون حوله أراقبه أنه ينضبط وبعدين يأخذ راحته أطمئن من عنده.
والله أنه نتمنى هذا الموضوع ما يصير يوصل إلى هذه المرحلة، بس طبعا هذا يعود إلى الأب والأم والتربية، إنه يكونون قريبين من أولادهم، يعرفون مشاكلهم، ما يخلوهم يوصلون إلى هذه المرحلة، لأن إذا الطفل انهمل أو الشاب في مرحلة المراهقة أو في عمر المراهقة انهمل فراح بالتأكيد راح يؤدي إلى هذا الطريق. بس إذا المتابعة وياه دائما 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 والعين عليه وإنه تعرف مشاكله وتكون علاقتك به علاقة صداقة، راح تعرف كل شيء، يعني راح تعرف اوتوماتيكيا هو راح يجي يقول لك كل شيء، لان ما راح يخاف.
لو كان ابنك مثلا هسه عنده هيك نوع من العقوبه، يعني نوع من العقوبات مثلا او الجريمه او الادمان او فشي، لحتى عقبي شلون حتعالجي او تلتزمين بعقوبات الدوله لو شلون؟
يا 100%، لانه يا عقوبات الدوله ما اجت من فراغ، 100% نحتاج هالعقوبات، لانه هي راح تعلم همنا انه شلون بعد انه يتوقف من هيك شيء، او ممكن تكون درس له. واكثر الاولاد يعني عندهم ترى هنا يعني مرة أو مرتين مسوين هيك شيء، الولد إذا ما عنده هيك شيء يعني معناته ما يقدر يدبر أموره بعدين، فلازم يكون عنده فد مرة، مو لازم يعني بس ما يشوفوها أنه كلش فد مشكلة قوية، بس من تزيد عن هيك شيء لا، بس يقولون فد مرة مرتين هيك يعني يكون عنده هيك شغلة حلوة.
محطة تحياتي،
محطة تحياتي، إما تبعثين تحيات؟
أبعثها عندي أخت من قرية بطناية وخالاتي وخالي وعمامي وكل الناس اللي هناك بصراحة، كل العراقيين وأهلنا وقرايبنا.
أبعث تحيات الأهلي بالشمال وأصدقائي ببغداد، جاسم خاتشية وأثير داخل وطارق بيت الطائين كلهم. أبعث تحياتي من الأخواني بألمانيا منظر نظير زياد أثير وأختي الوحيدة والعزيزة نادية والقرايبي والشعب العراقي.
تحياتي إلى أهلي وقرايبي وأصدقائي عماد ونمير ويوسف وأخويا علي وكل الأصدقاء وكل من يسأل عني وللشعب العراقي طبعا بصورة عامة.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل أخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.